فاتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد تكلمنا فيما مضى مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، ذكرنا كلام العلماء فيها، وسنجم هنا ببعض قليل منه. روي عن ابن عباس وغيره أن قوله ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، وما روي عنه أنا الله أعلم في ألف لام ميم، وروي عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول اسمه المصور، لأن اسمه المصور تحته غرائب وعجائب تبهر العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا وجدتموها على صدة واحدة، فالأنف ها هنا والعينان ها هنا والفم ها هنا على نمط وأسلوب واحد، مع أنه لم تشتبه صورة رجل بصورة رجل حتى لا يفرق بينهما، ولا صورة امرأة بصورة امرأة، فكل منهم له صورة يطبع عليها، سابق علم الله بها، منفذ في تصويره بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض، ولكن تفسير الحروف المقطعة لأنها تدل على حروف من أسماء الله، هذا التفسير وإن قال به بعض أهل العلم وإن كان له أصل في الجملة في اللغة العربية، لأن من أساليبها وضع الحرف مرادا به كلمة، كما قال الراجل قلت لها قه فقالت لي قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاز، يعني بقوله قاف وقف. ومنه قول الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت، يعني وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أنت شاء. فجاءوا بالحرف واستغنوا عن الكلمة، لكن هذا التفسير لم يقم عليه دليل ولا يجب الرجوع إليه، وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة، حيث يفسرون الكلام برموز وألغاز غير مرادة. وقال بعض العلماء إن معنى قوله ألف لام ميم صاد أنه اسم لهذه السورة، بعضهم يقول اسم من أسماء الله، وبعضهم يقول هو من المتشابه الذي استظهر الله بعلمه. وأظهر الأقوال التي دل عليها استقراء القرآن أن الحروف المقطعة أظهر أقوال العلماء فيها، مع كثرتها وانتشارها أظهرها قول واحد، لأنه دل عليه استقراء القرآن في الجملة، وما دل عليه استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء القرآن هو قول بعض العلماء أن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور إظهار إعجاز القرآن، فكأن الله يقول للبشر ألف لام ميم صاد، هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون منها كلامكم، فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مؤلف من حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله، فلما عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول أن الله في جميع القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا ولم يخلو من هذا في سائر القرآن إلا سورتان، سورة مريم وسورة القلم. أما غير ذلك فلا يذكر الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمره. قال في البقرة ألف لام ميم فأتبعه بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأتبعه بقوله نزل عليك الكتاب بالحق الآية. وقال هنا في الأعراف ألف لام ميم صاد ثم أتبعه بقوله كتاب أنزل إليه فلا يكون في صدرك حرج منه. وقال في سورة يونس ألف لام راء ثم أتبعه بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في سورة يوسف ألف لام راء ثم قال والكتاب المبين الآية. وقال في الرعد ألف لام ميم راء ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الآية. وقال في سورة الخليل ألف لام راء ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في سورة الحجر ألف لام راء ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله كافها يا عين صاد وقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال في القلم نون والقلم وما يسطرون مع أن هذه يحتمل أن المراد بما يسطرون هو هذا القرآن العظيم لأنه أعظم ما يسطر فيكون في مريم فقط. وقوله كتاب أنزل إليك أكثر العلماء على أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف وحذف المسند إليه إذا دل المقام عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحو وفي المعاني لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهر أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب أنزل إليك خلافا لمن زعم أن ألف لام ميم اسم لهذه السورة وأنه في محل مبتدأ وأن كتاب خبره والمعنى السورة المسماة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. والقرآن يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة لأنه مكتوب في صحف كثيرة كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فعبر عن القرآن بأنه كتب قيمة. ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب والكتاب فعال بمعنى مفعول والمعنى شيء كلام الله مكتوب فالكتاب بمعنى المكتوب. وإنما قيل له كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو فعال بمعنى مفعول، والقرآن وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ، بل الله جل وعلا يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن، فيسمعه جبريل من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله بوحيه صعق أهل السماوات من عوامة كلام رب العالمين جل وعلا، كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة. وأول من يرفع رأسه منهم جبريل فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين يتكلم به الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات. ثم يأتي جبريل فيكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنواع الوحي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بكثرة. ولما كان هذا القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الكتب عند الملائكة سمي الكتاب، فقال الله فيه هنا كتاب أنزلناه إليك. والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وإتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب وليس قياسا مضطردا. وتوجد في العربية منه أوزان معروفة ككتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه أي معبود، ولباس بمعنى ملبوس، وإمام بمعنى مؤتم به. فكلها فعال بمعنى اسم المفعول. وأصل مادة الكاف والتاء والباء كتب، أصل هذه المادة في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع. فكل شيء ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته. ومنه قيل للكبكبة من الجيش كتيبة، لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى بعض، كما قال نابغة لبيان: ولا خير فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولذا قيل للخياطين كاتبين، فالعرب تسمي الخائط كاتبا وتسمي الخياطة كتابا، لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى بعض. وكذلك الخراج تسميه العرب كاتبا لأنه يضم بعض أطراف الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسير، فقيل له كاتب لأنه ضم بعض الأجزاء إلى بعض. وفي لغة الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني بهم الخياطين. ولا تسمي العرب الخرزة الذي يجمع السير وجهيها، تسميها كتبة. وتسمي السير أيضا الذي يجمعها كتبة فعلة من الكتب بمعنى الضم والجمع. ومن هذا المعنى هو تسمية الخرزة التي يجمع السير طرف وجهها في خياطة الجلود أنها تسمى كتبة، وتجمع على كتب بضم الكاف وفتح التاء. من هذا المعنى قول غيلان ذي الرمى: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب، وفراء غرفية خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. يعني أن دمعه يسيل بكثرة، كما أن الخرز إذا اتسعت عن السير وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة. ولذا كانت العرب تقول اكتب بغلتك واكتب ناقتك، يعنون أن يجمع طرفي فرجها بحلقة لئلا ينسى عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر يهجو بني فزارة من قبائل يبيال من قيس عيلان بن مبر، كانت العرب تعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل. وكان الشاعر يقول لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني خط فرجها بأسيار لئلا يزني بها إن خلا بها. وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغات العرب للمعاني الخسيسة التافهة، لأن معاني لغات العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله، وإن كان مفرغا في معاني خسيسة تافهة. فنحن نقصد مطلق اللغة للمعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة مصدر سياد، سميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفا إلى حرف ويجمع حرفا مع آخر ويحرفا مع آخر حتى تحصل من هذا نقوش وحروف تدل على معاني الكلام، ولهذا سمي الكتاب كتابا. وقوله أنزلناه إليك الظاهر أن صيغ أن الجملة الفعلية في أنزلناه إليك كتاب أنزل إليك، الجملة الفعلية في قوله أنزل إليك في محل النعت لقوله كتاب، لأن النكرات تنعت بالجمل ويربط بينها وبين النكرات بالضمير كما هو معروف، وفاعل الإنزال محذوف والأصل أنزله الله إليك. وإنما حذف الفاعل اختصارا لأن من المعلوم أن هذا القرآن العظيم المعجز الجامع لكل خير الشامل لعلوم الأولين والآخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا خالق السماوات والأرض. فلما كان المنزل معلوما كان هذا الاختصار والإيجاز في واقعا موقعا، لأن الفاعل معروف فلو حذف لما ضر حذفه. ولذا قال كتاب أنزل إليك أي أنزله الله إليك، وقد أنزله الله إليه أنجما منجما في حوالي 23 سنة. وقوله فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني هذا الكتاب أنزله الله إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فاللام في قوله لتنذر الآتي يتعلق بقوله أنزل، يعني أنزل إليك لأجل أن تنذر به وأن تذكر به، فلا تعجز عن ذلك الإنذار ولا يضيق صدرك عنه. فلا يكن في صدرك حرج منه، صدر الإنسان معروف، وإذا جاء على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقا في صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونه ويقولون له أنت كذاب أنت ساحر أنت شاعر أنت كاهن، هذه أساطير الأولين علمكها بشر. فتكذيبهم له وأذيتهم له يشق عليه، كما قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، في القراءة الأخرى ليحزنك الذي يقولون، أي فلا يكن في صدرك حرج أي ضيق، يعني أوسع صدرك وتحمل الأذى وشق الطريق في تبليغ هذا القرآن العظيم والإنذار به والتذكير به. لا تضعف ولا تجبن ولا تخف من الأذى ولا يضيق صدرك به. والحرج في كلام العرب أصله معروف في كلام العرب أن الحرج في لغة العرب الضيق، وقد يسمون الشجر الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه حرجة لضيق مكانه، وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر إلى أبو جهل كالحرجة، يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له، يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يوصل لها. هذا أصل الحرج في لغة العرب الضيق، وقد بيناه في قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وكون الحرج هو الضيق هذا هو المعروف في لغة العرب. ومنه قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم من ضيق وأحرجه أوقعه في الحرج. ولذا سميت الطلقات الثلاث المحرجات، لأنها تضيق على صاحبها وتمنعه من رجعة امرأته، واليمين قد تكون محرجة لأنها تمنع من المحلوف عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر على الخلاف المعروف في الشعر المشهور، قالت وعيش أبي وحرمة إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي، أنها يمين ليست مضيقة وأنها كلا شيء. وكذلك قول العرج بن عمرو بن عثمان عودي علينا ربة الهودج إنك إلا تفعلي تحرجي، يرويه كثير من رواه إنك إلا تفعلي تحرجي، أي تقعي في الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله تحرجي، أي توقعي صاحبك في حرج وضيق حيث هجرته. هذا أصل الحرج في لغة العرب. وعليه فالآية كقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كلب، وكقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وروي هنا عن جماعة من كبار المفسرين أن الحرج في هذه الآية الشك، أي فلا يكن في صدرك شك منه أنه منزل من الله جل وعلا. وعلى هذا فالآية كقوله فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين وعلماء العربية، يقولون إنه مع أنه روي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة العربية، لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا أن الريب في جميع القرآن معناه الشك، كقوله لا ريب فيه أي لا شك فيه، مع أن أصل الريب في لغة العرب مصدر رابه يريبه ريبا إذا أزعجه وأقلقه. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم رأى ظبيا حاقفا فقال لا يريبه أحد، يعني لا تزعجوه ولا تقلقوه ولا تنفروه لأنكم محرمون، لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول توبة بن الحمير وكنت إذا ما جئت ليلة فرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، رابني يعني أزعجني وأقلقني، لأن أهلها كانوا شكوه إلى الوالي فأهدر دمه إن زارها، وكان إذا جاءها لبست برقعها عنه فلما فأنذروها وأنها إن أعلمته فعلوا بها وفعلوا، فلما زارها سفرت وكشفت عن وجهها فشرد توبة بن الحمير هاربا. وقال وكنت إذا ما جئت ليلة فرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرناب. والشاهد أن قوله وقد رابني منها
أزعجني وأقلقني، وأن الريب أصله الإزعاج والإقلاق، وهو في القرآن يطلق على الشك، لأن نفس الشاك غير مطمئنة، بل هي طريقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله فلا يكن في صدرك حرج منه. وقوله لتنير به، التحقيق أنها لام كي المعروفة بلام التعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها، وهي تتعلق بقوله أنزل، يعني أنزل إليك هذا الكتاب لأي حكمة أنزل إليك، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله لتنذر أصله مضارع أنذره ينذره إنذارا، والإنذار في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد خاصة وتخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا، لأن الإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة، وأصل ماضي هذا الفعل أنذر بالهمزة، وكان لو جرى على الأصل لقيل لتؤنر به، لكن القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بني ماضيه على أفعل أن همزة أفعل تحذف وجوبا بقياس مضطرب في مضارعه واسم فاعله واسم مفعوله، ومفعول النار هنا محذوف أي لتنير به، وقد دل عليه التفصيل أي لتنير به الكفار المتمردين العاتين وتذكر به المؤمنين. فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتوا، وتذكرة وبشرى لقوم آخرين، كقوله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والمعنى أنزلنا إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها، لأن خالقنا جل وعلا بين لنا في أول هذه السورة الكريمة سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر كتاب نزل من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه، قال إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستصيلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه ونواهيه التي نهانا عنه، ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم وينظر أوامره وينظر نواهيه ويعمل بما فيه من الحلال والحرام. فالحلال ما أحله الله في هذا الحرام وبينته السنة الكريمة، والدين ما شرعه الله لأنه لا حكم إلا لله، فكل الأحكام هي لله والتشريع لله والتحليل والتحريم لله. وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه من العبر والآيات، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونعتقد عقائده ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونعتبر بما فيه من الأمثال، وتلين قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يمهله ويعرض عنه صفحة. وقوله وذكرى للمؤمنين، الذكرى هنا مصدر مؤنث تأنيثا لفظيا بأليف التأنيث المقصورة، واصله بمعنى التذكير أي لأجل إنذار لمن أتى وتمرد، وللتذكير للمؤمنين العاملين به، والذكرى هي الاتعاظ، لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله وذكرى في محل إعرابه ثلاثة وجوه معروفة، أظهرها أنه في محل خفض معطوف على لتنذر به أي للإنذار وللتذكير، ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل لتنذر به، لأنه وإن جر فهو في معنى مفعول لأجله، ويجوز أن يكون مبتدأ ويكون أن يجوز معطوفا على قوله كتاب، كتاب أنزلناه إليك وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك، والأول هو الأظهر. والمؤمنون عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقا تساعده جوارحهم، فيكون القلب مصدقا، وتظهر آثار ذلك التصديق على الجوارح بأن تطيع الله وتمتثل أمره وتجتنب نهيه. فالتصديق يطلق في لغة، فالإيمان في لغة العرب يطلق على التصديق، ومنه وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب، ولو كنا صادقين. وهو في اصطلاح الشرع تصديق، التصديق من جهاته الثلاث، هو تصديق القلب بالاعتقاد، وتصديق اللسان بالإقرار، وتصديق الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل، ينقص ويزيد بحسب الأعمال الصالحة وعدمها، على مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة بكثرة، كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا، وما جرى مجرى ذلك من النصوص. وفي الحديث الصحيح إن الإيمان بضع وسبعون، وفي بعضها وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، وقد سمى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله وذكرى للمؤمنين. ولما بين جل وعلا أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا النبي الكريم، وأنه أنزله عليه لينذر به ويذكر، وأنه يجب على أمته أن تتسي به في الإنذار بالقرآن والتذكير به، أمر من ذكروا وأنذروا، أمرهم بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك الإنذار والتذكير الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء، وصيغة فعل، وإن اختلف فيها علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب أو تقتضي مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب، أو إن كانت في القرآن اقتضت الوجوب وإن كانت في السنة اقتضت الندب. هذه الأقوال وإن ذكرها علماء الأصول فالصحيح المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن أن صيغة فعل إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت مقتضية لوجوب الامتثال، إلا أن يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب، ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله لما قال للملائكة اسجدوا لآدم كانت لفظة اسجدوا صيغة أمر وهي لفظة فعل، ومعروف أن المقرر في المعاني وفي أصول الفقه أن الصيغة الدالة على الأمر التي تقتضي الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها. الأولى منها فعل الأمر الصريح نحو أقيم الصلاة إلى أقيم الصلاة، وقوله هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والثاني اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. والثالث الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابعة هي المعروفة عند النحويين بالمقدر النائب عن فعله نحو قوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوا رقابهم، وكقولهم بنت عتبة يوم أحد لما انهزم المشركون هزيمتهم الأولى وقتل حملة اللواء من بني عبد الدار وبقي لواء قريش طريحا حتى رفعت عمرة بنت علقمة الحارثية التي يقول فيها حسان ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. عند ذلك قالت هند بنت عتبة بن ربيعة العبشمية صبرا بني عبد الدار صبرا حماة الأدبار ضربا بكل بتار. فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالها ففيها معنى الأمر تعني اصبروا يا بني عبد الدار واضربوا بكل بتار. هذه هي صياغ الأمر. وقد دل القرآن والسنة ولغة العرب على أن صيغة تفعل تقتضي الوجوب. فمن الدليل على ذلك أن الله لما قال للملائكة أسجدوا لآدم كانت أسجدوا صيغة تفعل، فلما امتنع إبليس وضخه وحكم عليه بالعصيان وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي موبخا له، فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد السفر إلى الميقات قال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح. وهذه صيغة أمر. فلما ظن أنه لم يتبعها قال أفعصيت أمري، فصرح بأن مخالفة صيغة فعل معصية. ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة. وفي القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم ومن قضائه للأمر هو أن يقول افعل كذا. فدلت آية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار موجب للامتثال. والأدلة بهذا كثيرة. ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة فعل تقتضي الوجوب أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده اسقني ماء فامتنع العبد ولم يسق سيده فأدبه وضربه، أن عامة أهل اللسان يقولون إن هذا العتاب واقع موقعه، فلو قال العبد للسيد أنت ظلمتني بعقابي هذا لأن قولك اسقني صيغة فعل وهذه لا تجيب ولا تلزم شيئا لقال له أهل اللسان العربي كذبت يا عبد بل الصيغة ألزمتك ولكنك امتنعت فلسيدك أن يعاقبك. هذا وجه دلالة اللغة العربية على ما ذكرنا. وعلى كل حال فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هذا الأمر واجب بإجماع العلماء، فيجب على كل مسلم أن يتبع ما أنزله الله في هذا القرآن الكريم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والسنة جميعها إنما هي قطرة من بحر القرآن العظيم، لأن القرآن بحر لا ساحل له، والسنة قطرة من بحره، لأن جميع ما جاء في سنة رسول الله يدخل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءت امرأة تسأله عن ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه وقد تمعط شعرها يعني سقط شعرها، والشعر جمال المرأة، فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء وجملها به لزوجها فذكر ابن مسعود أن الواقلة شعرها بشعار غيرها ملعونة في كتاب الله. فجاءت المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواقلة في كتاب الله. فقال لها: إن كنت قرأته فقد وجدتي، أو ما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: هو صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل به عمل بكتاب الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خالق السماوات والأرض الذي فتح أعينهم في وجوههم وصبغ لهم بعضها بصبغ أسود وبعضها بصبغ أبيض، وفتح لهم آنافهم وأفواههم، وأعطاهم الألسنة وأنبت لهم الأسنان، وشق لهم المحل الذي ينزل عنهم منه البول والغائط، وفتح لهم العروق والشرايين ليجري فيها الدم. فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد على أن يثقبه. هذا الذي هذه عظمته وهذا سلطانه وقدرته عليكم، يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه التي أنزل على رسله، ولا تتبعوا أولياء غيره جل وعلا، ولا تشريعات من غير شرعه جل وعلا. فيجب على جميع المسلمين أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، والمتبع هو نظام الله الذي أنزله في هذا القرآن على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يتمردون على هذا الأمر ويسمعون في القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ويقولون: لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، بل نتبع قانون نابليون أو قانون فلان أو فلان من القوانين الوضعية المستوردة المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض. هذا أمر لا يليق، وصاحبه ليس من الإيمان في شيء، لأن هذا الكون ليس فوضى، وإنما له خالق جبار، ملك عظيم قهار، خالق كل شيء، وبيده كل شيء، وإليه مرجع كل شيء، ولا يقبل أبدا ولا يرضى أبدا أن يتبع شيء إلا الشيء الذي أنزله وجل وعلا على رسوله الكريم لينذر به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع، وهو نظام السماء الذي يحفظ لبني آدم في دار الدنيا، يحفظ لهم أديانهم أتم الحفظ، ويحفظ لهم أنفسهم، ويحفظ لهم عقولهم، ويحفظ لهم أنسابهم، ويحفظ لهم أموالهم، ويحفظ لهم أعراضهم، إلى غير ذلك من مقوماتهم الدينية والدنيوية. فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى غيره. وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا أنه لا يتبع ما أنزله الله إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، والله يأمر باتباع ما أنزل وترك اتباع غيره. وهو يعلن إذا كان رئيسا لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله ولا يتبع ما أنزل الله، بل يحكم بقانون آخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة مؤلمة قلوبهم، هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين، زنادق كفرة فجرة يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه، ويذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة يعتقد أنه هو الذي ينظم علاقات الحياة، زاعما أن القرآن تقاليد قديمة، وأن ركب الحضارة تطور عنها، وأن الدنيا تطورت في أحوالها الراهنة تطورا بعد نزول القرآن، لا يمكن أن ينظمها القرآن. فهذا كلام الفراعنة الجهلة المتمردين على نظام السماء، ولا يوجد